بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قبل أن نبدأ درسنا نذكر أننا في العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن هذه من منن الله على الأمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها. ومن أيام النفحات هذه الأيام، فهذه الأيام هي التي أقسم الرب بها في القرآن، ورب العباد لا يقسم بشيء إلا لعظمه عنده. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. جمهور المفسرين على أن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، ولذا خصت بالعبادة، فإن كانت أفضل الليالي في العام ليلة القدر، فأفضل أيام العام بلا نزاع أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وعلى رأسها يوم عرفة. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، أي الأوائل من ذي الحجة. فتعجب الصحابة، قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، أي ولا الجهاد في سبيل الله يعدل العمل الصالح في هذه الأيام؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا، لا يستثنى الجهاد إلا حال واحد، إلا من خرج بنفسه وماله، أي يجاهد بنفسه وكل ماله، ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني نال الشهادة وأنفق كل ما له لله، هذا فقط هو الذي عمله يساوي العمل الصالح في هذه الأيام العشر. تصور أن أقل عمل صالح في هذه الأيام المباركة يعدل الجهاد بالنفس والمال، بل ونيل الشهادة. إن علمنا هذه الحقيقة، كيف نضيع ثانية من هذه الأيام العشرة أو نفس في غير طاعة، في غير عمل صالح؟ والأعمال الصالحة أبوابها مفتوحة، أقول أبوابها مفتوحة، ليست حكر على عمل بعيد. الصيام، صم ما شئت، تصومها كلها لك أجرها، وإن لم يأمر النبي بها صراحة باستثناء عرفة، لكنه فعل هذا. في حديث صحيح لأم سلمة تقول: صام النبي التسع. أمنا عائشة نفت، وأم سلمة أثبتت، والمثبت يقدم عن منفي عن على النفي. فلنا أن نصوم الأيام التسعة، ولنا أن نقوم ليلها، ولنا أن نكسر فيها من الصدقات ما استطعنا. يعني ليس شرطا الأضحية فقط، قصة مش قصة الأضحية، يوم العيد من الأيام العشر، والأضحية فيه لا شك لها أجرها العالي جدا. بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المضحي فقال يغفر له بأول قطرة دم يريقها جميع ذنوبه. فمغفرة كبيرة جدا، بل بعدد، في رواية بعدد شعرها يغفر له من ذنوبه. مسألة يا إخواني مش سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض على فعل أكبر قدر من خير في هذه المرحلة، من صلاة، من صيام، من صدقة، من صلة أرحام، من بر العباد، من شفقة على الفقراء والمساكين والمحاويج، من ضراعة ودعاء للمغلوبين والمظلومين على مستوى الأمة الآن. الأمة الآن أو البشرية الآن لا يمتهن فيها إلا حرمة المسلم، ولا تنتهك فيها إلا حرمة المسلم ومقدسات المسلمين. مطلوب إن لم نستطع أن نشارك إخواننا المظلومين برفع الظلم عنهم أو بمعاونتهم ماليا لا أقل من الدعاء، الضراعة، عمل صالح، الذكر المتواصل، كثرة الاستغفار لك وللمسلمين ولأمة المسلمين عامة. فما أوقعنا فيما وقعنا فيه من ذل وهوان إلا ذنوبنا وعصينا، ولعل المغفرة مفتاح لرفع هذا الذل عنا. فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. مطلوب أن نعمم في الطلب، أن نعمم في الطلب، أن نسعى لرفع البلاء عن الأمة بكل سبب نظن أن فيه رفع للبلاء. كثرة الاستغفار ما استطعنا، كثرة الذكر ما استطعنا، كثرة بر المسلمين ما استطعنا، كثرة الشفقة على المسلمين ما استطعنا، كل هذه أعمال صالحة كافية أن تدخل صاحب الجنة. مجرد شفقة الإنسان على الناس وخوفه عليهم من الضرر وحرصه عليهم وحرصه على مصالحهم، الشفقة في ذاتها عبادة. وصف الله أهل الجنة بقوله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا بالشفقة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فجعل الشفقة سبب في الوقاية من عذاب جهنم. الشفقة، أي الشفقة، كل عمل صالح في وسعك فعله يلزمك بينك وبين أخيك خصومة، ابدأ أنت بالمصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليالي، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لما يقول لا يحل يعني إذا تخاصم اثنان أكثر من ثلاثة أيام ارتكب الاثنين إثما ومحرما. تعدينا الثلاثة أيام ارتكاب المحرم والطرفين، من الطرفين جميعا مطلوب المصالحة، مطلوب أن نبدأ نحن أن نعفو. فإن لم يكن للعفو سبب غير الأمل في عفو الله لكان كافيا. رحم الله أبو بكر الصديق لما خاض مصطح بن أساسة في عرض ابنته أشرف إنسانة في عصرها، أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان رضي الله عنها وعن أبيها، التي لما يعني تحدث النبي عنها قال فضل عائشة على النساء، أي عن النساء قطبة، كفضل السريدة على سائر الطعام. الناس بتحب الأكل وتعرف قيمته، السريد لا يقدم عليه شيء في كل أطعمة الناس. جعل النبي فضل عائشة على سائر النساء كفضل السيد على سائر الطعام، وهذا يدل على فضلها وعلى فضل السيد بالنسبة للأطعمة. إذا ندرك هذا المعنى. خاض مصطح في عرضها، مع من خاض؟ في حادث الإفك. ومصطح ابن أساسة ابن بنت خالد أبي بكر، والذي تكفل بالنفقة عليه من صباح حتى صار رجلا، وعلى أمه أبو بكر. يعني بعبارة العامة نبت لحمه من مال أبي بكر، ومع ذلك يخوض في عقد ابنته. فتأكد أبو بكر من خبر وهو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقسم بالله ألا يعطيه الصدقة فقط، لم يعاقبه بشيء، قال والله لا أعطيه الصدقة، لم يمنعها عن أمه ولا عن إخواله أبدا، لكن خص مصطح. فما ترك أبو بكر ولا برح مجلسه إلا وجبريل ينزل على رسول الله بهذه الآيات، ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة، لا يأتلي يعني لا يحلف بالله أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى، ومصطح من أولي القربى والمساكين، ومصطح المساكين والمهاجرين في سبيل الله، ومصطح من المهاجرين في سبيل الله. فبين تعالى أن العفو أسبابا، حتى وإن أخطأ فيك وله رحم، الرحم تشفع وتحملك على العفو، إن لم يكن له رحم وقرابة الفقر يشفع والمسكنة تشفع، فلعل الحاجة والعوز حمله على الخطأ. الجعان اللي مش لاقي ياكل لما يخطئ في غيره ألا يغفر له بسبب جوعه؟ ألا يغفر له بسبب عجزه عن الكسب وقلة حيلته؟ الشارع جعل ذلك شافع من الشوافع التي بها تقبل المغفرة والمساكين المسكنة والفقر. قال والمهاجر في سبيل الله الطاعة، أخطأ فيك رجل عرف بصلاحه بصلاته بصيامه بقيامه، طاعته لا تشفع، حسناته لا تشفع. إخوانا الشارع جعلها شافع، ومع هذا كله فتح الباب على مستضعف العفو فقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم لو لم يكن له أي شافع يشفع. أليس طلبك لعفو الله أنت يصلح لك شافع؟ فعلق الله عفوه عنا بعفونا عن عباده، جعل هذه في مقابل تلك، هتعفو عن الناس نعفو عنك، من منا في غنى عن عفو الله؟ أبو بكر نزلت الآيات في حقه، ومصطح له كل الشوافع، ومع ذلك تركها جانبا وتمسك بهذه وحدها، بكى وقال والله يا رسول الله إني أحب أن يغفر الله لي، ثم قال والله لأعطين مصطح ضعف ما كنت أعطي بسبب نزلت هذه الآيات بسبب. فأكرم مصطح رغم خوضه في عرضه زاد له في العطاء طمعا في عفو الله، أقول طمعا في عفو الله، لا أقل من أن يحملنا هذا الطمع في عفو الله أن نعفو عمن أساء. يا إخوان هذه فرصة، فما ابتليت الأمة بشيء كما ابتليت بالفرقة، وكم من خير نازل على الأمة سبب رفعه الشحناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول علمت ليلة القدر فخرجت على الناس فوجدت رجلين، مش الأمة كلها، رجلين يتشاحان يتخانقوا، فنزعت من صدري فنسيتها، غيبت عن ليلة القدر وعن الأمة كلها، حرمت بسبب شحناء بين اثنين فردين فقط في الأمة، فكيف بالشحناء إذا سادت؟ ماذا تنتظر الأمة؟ رحمات الله، عفو الله، توفيق الله، منن الله، عطايا الله. يا إخوان مهم جدا جدا أن نصفي صدورنا نحو إخواننا، هذه فرصة، هذه الأيام أيام مصالحة، نعتبرها أيام مصالحة مع ربنا، ومن ننطلق منها للمصالحة مع خلقه، وخص أهل الإيمان منهم. أما أهل العصيان فأمرنا بالشد عليهم إذا كنا في ضعف وفي خور، وكلنا نخشى أمام عدونا الذي دنس أرضنا ودنس مقدساتنا، نغضب في هذه الأيام لله غضة غضة، كل واحد يجاهد ولو بكلمة ولو بمال ولو بصدقة ولو بضراعة لله بليل، أن ينصر الله دينه وينقذ عباده، أن ينجي لها مقدساته من شر أعدائه. الأقصى بينتهك، وبينتهك الآن بقوة وفي مثل هذا الوقت. ولعل صادقا منا يصدق في دعوة يشل الله بها أقدام من اعتدوا على بيته. دعوة صادقة يا أخوانا، أقل شيء نقدمه. إن عجزنا عن غير ذلك نقدم الدعاء، ومن في وسعه أكثر يلزمه يلزمه. ولو أن كل مسلم أهمه هذا الأمر وتحرك له بأقل شيء لغير الله حال الأمة. رحم الله شيخنا الشيخ نجيب المطيع رحمه الله تعالى، لما حرق المسجد الأقصى في فترة الستينات كان له عبارة لا أنساها ونحن فعال شبابنا، قال: أيها المسلمون، عددكم يتجاوز المليار وكسر، الآن 1,750,000,000، ودي الإحصائيات المزورة اللي عملها الدول الغربية، تعداد المسلمين يزيد عن ذلك بكثير. لكن حنفترض الأدنى 1,750,000,000 مسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لو أن كل مسلم قدم لله بصقة على اليهود لأغرقناه في بصاقه. الموجودين في فلسطين كم واحد؟ 5,000,000. لو 1,700,000,000 بصقة نزلت عليهم لأغرقتهم. قال: ولو قمنا معهم بذر بعوضة أو ذبابة، كل واحد منا زن زنت بعوضة أو لدغ لدغت بعوضة، بأي سبيل لما تحملوا البقاء بيننا. نعجز أن نقوم بذر بعوضة، بذر ذبابة نصرة لله ولدينه ولأقصانه الأقصى وللقبلتين وثاني الحرمين وثالث الحرمين الشريفين. يا أخوانا، ثالث الحرمين الشريفين، لا تشد رحال إلا ثالث المساجد، ثالثه الأقصى، الأقصى اللي استعبدنا الله به وجعل العبادة فيه، الصلاة بخمسمائة صلاة. يسلب منا بهذه السهولة والكل أخرس، على الأقل نبرئ ساحتنا أمام ربنا ولو بعمل قليل نملكه، نملكه، نقاطع بضاعة اليهود وكل من يناصر اليهود. أقول اليهود وكل من يناصر اليهود، نستغني سنة عن مأكولاتهم ومشروباتهم ومطعوماتهم وملبوساتهم ومركوباتهم، سنة، سنة واحدة من أمة المسلمين كافي أن تردع هؤلاء المجرمين، لأن هؤلاء رأس مالهم الحقيقي الدينار والدرهم، ليس لهم هم غيره. فلو آذيته في ماله خضع، وده واقع موجود. ورب العباد يصفهم يقول: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذي، ولم يقل حتى على الحياة، على حياة أي هو عايز يعيش، لكن لو وجد منك قوة هيقبل العيش معك ولو ذليل، لأن همه الحياة ورأس ماله الحياة، لا فك في آخرة. بل تعجبت أن حتى التوراة نفسها كل الآيات التي تتحدث عن آخرة نسخوها، لم تعد موجودة. تقرأ التوراة 5 أسفار لا تجد في سفر واحد حديث عن آخر، العقوبات كلها عندهم: إن أنتم عصيتم الرب عاقبكم بتسليط العبادة عليكم وبسلب أموالكم وبإذلالكم وباستعبادكم، لكن عقوبة في الآخرة وجنة ونار قضية لا تشغلهم، لا تشغلهم. هؤلاء يا إخواني اعتدوا على الأنبياء وعلى حرمتهم، بل أقول ما هو أشد، اعتدوا على ربهم، على خالقهم. ما اعتدى أحد في التاريخ على الله كما اعتدى عليه يهود، سبوه وطعنوا فيه، بالجهل اتهموه، بالعجز اتهموه، بالبخل اتهموه، بالشح اتهموه، والقرآن حكى لنا ذلك. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، الذين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الأغنياء أغنى من رب العباد، قالوا هذا عن رب العباد وقالوا ما هو أشد. لما تقرأ الكتاب المقدس تذهل من أول عبارة فيه الطعن في ذات الله، أول صف في أول سفر، سفر التكوين، تجد هذا النص، كان الرب يمشي في الجنة تمشي ونادى آدم أين أنت، الرب لا يعرف أين آدم، العليم الخبير، العليم الذي وصف ذاته بقوله وكان الله بكل شيء عليما. يقول الإمام الشاطبي والإمام البيضاوي وغيره من الأصول، كل عام في القرآن له مخصص إلا هذه الآية، ليس لها تخصيص، هذا وصف الله لذاته، كل عام له مخصص. أي عام؟ لما قلت تعالى تدمر كل شيء أتت عليه، يبقى كل حاجة أبدتها. قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فاستثنى المساكن، يبقى كل شيء عام وله مخصص إلا مساكنهم. كل عام في القرآن له مخصص إلا هذه الآية، وكان الله بكل شيء عليما. فلو شك أحد أن الله لا يعلم من كونه شيء كفر. الله موصوف بكمال الصفات يا إخواني، ومن أعظم صفاته العلم. المجرمين يتهموه بالجهل، نادى آدم أين أنت، مش عارف آدم فين، قال يا رب إني عريان، قال هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت علي حتى صرت عريانا. الرب يعتدى على ملكي وهو لا يدري ولا يشعر ولا يعلم، تبقى كارثة. قال نعم يا رب، فرجع الرب إلى الملائكة غضبان، قال أنقذوني من آدم. لا صفة علم لله ولا صفة قدرة لله، فين العزيز الحكيم؟ إجرام، أنقذوني من آدم، الرب بيستلذ بالملائكة من آدم، يبقى ده إله؟ هو ده رب العرش العظيم؟ أنقذوني من آدم، الرب اللي وصف ذاته بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الصورة حين قال تطوى السماوات والأرض يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. تخيل السماوات السبع حجمها كم، بكل ما فيها ومن فيها، والأراضي بكل ما فيها ومن فيها، كلها تطوى في كف الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدنا. يعجزه الملائكة ويعجزه آدم، آدم إلا لا يساوي ذرة في ملكه. أنقذوني من آدم، ثم اسمع بقية الحوار، لقد أكل اليوم من شجرة المعرفة وعما قليل سيأكل من شجرة الخلد ويصبح إلها آخر مثلنا. ما شاء الله، يعني ربنا خايف آدم يهدده في ملكه أهو إله تاني؟ هل يتصور هذا عاقل؟ فين عقولنا يا أخواننا؟ اللي يقول بهذا الكلام يبقى عقلاء، ولا أصفهم منهم إيه؟ ها؟ عقلاء؟ بل أشد، لما أتيك نص، نزل الرب إلى إسرائيل أي إلى يعقوب بليل، فلم يزل يعقوب يصارعه أي الليل كله حتى كاد يعقوب أن يسرع. يعقوب هسرع رب العالمين، فقال له الرب يا إسرائيل أما تدري من أنا؟ لما رب كاد يغلب عرفه بنفسه، أما تدري من أنا؟ قال لا أعلم، قال أن رب إلهك. فأمسك به يعقوب، قال لن أدعك، مش حسيبك أبدا حتى تباركني وولدي، بركة بالعافية يعني. فباركه الرب، يبقى ده إله يا أخوان عندهم؟ هؤلاء المجرمون من سبوا الرب الليل والنهار في كتاب نسبوه إليه، الرب يحكي هذا عن ذاته؟ هذا الكلام الوقح المجرم في حق الله ينسب إلى الله على أنه وحي منزل من عند الله؟ تخيل لما إجرام يصل بهم إلى هذا حد، تطاولهم على الرب يجعلوه وحي منزل يتعبد الناس به. من سلم من لسانه؟ ما في نبي إلا واتهموه فيه كبيرة من الكبائر. سيدنا داود اتهموه بتاع نسوان وقالوا فيه كلام عجيب. سيدنا سليمان اتهموه ان النسوان كانوا يلعبوا بيه لغاية ما خلوه يعملهم الأصنام وعبدوا الأصنام. سيدنا لوط اتهموه بالزنا ببنات وغيرهم. ما سلم من لسان اليهود نبي ولا بشر عادي، فعدوا البشر جميعا عبيد لهم ونظروا إليهم نظرة السيد العبد، أله أنفسهم وطعنوا في كل من حولهم. مش طعن بس في الدنيا، لا لا، ده حتى في الجنة في الآخرة اعتبروا يعني الفضل الله لا يأتي إلا لهم. حتى رد الرب عليه في القرآن لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، مش بيدهم. بل قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، حصلوا الجنة عليه سلامات. اللي هيبقى يهودي يبقى يخش الجنة وغيره لا، يبقى كلنا رايحين النار وهم بس رايحين الجنة ما شاء الله. وقالوا كل هودا أو نصارى تهتدوا، مفيش هداية إلا عندنا، وده شرف المسلمين اللي تستحقونه. وكلام عجيب، بل رأينا هذا فيهم وفي كبرائهم. وصلنا المرحلة البابا في فترة تلة قالي بس باباهم الكبير. وخلي بالنا بني إسرائيل تشمل فيهم نصارى معا، كلهم بني إسرائيل. سيدنا عيسى ما أرسل إلا لبني إسرائيل. الشاهد يا إخواني وصلوا للمرحلة اللي كانوا يقسموا الجنة يبيعوها. الأحبار والرهبان كانوا يبيعوا الجنة للناس. أنت عايز تشتري كام؟ قصر ولا فيلا؟ عايز لك كم مزرعة؟ فدان ولا عشرة؟ ادفع. وفين؟ عايز في جنة الخلد ولا المأوى ولا النعيم ولا الفردوس الأعلى؟ وعملوا تسعيرة لكل جنة. تسعيرة لغاية ما واحد خبيث مكار راح لبابا قال له بابا قال له قال له عايز اشتري جهنم. قال له يا ابني انت مجنون حد يشتري النار؟ قال له اخي انت مالك عايز تدفى بيها في الشتاء؟ فكرك سابه باعها له. بعد ما قبض الثمن خرج الرجل يقول ايها الناس لا يخدعنكم البابا، هو اخبرنا انه في الاخر ليس هناك الا جنه او نار، ومن لم يدخل النار هيدخل جنة. قالوا نعم. قالوا طب أنا اشتريت منه اليوم النار وباعها لي ومع السكه، لن أدخل أحد منكم النار. يبقى كلكم رايحين فين؟ رايحين الجنة رغم أن في الباب. يا بابا جعل العوام يسخر بهم إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. أهؤلاء هم الذين يعني تطاولوا على الله؟ ألا نغضب لله ممن تطاول عليه وسبه؟ أما نغضب لله ممن تطاول على مقدساته وعلى أنبيائه؟ متى نغضب؟ إن لم يكن الغضب لله عمل صالح فأين العمل الصالح؟ أين العمل الصالح؟ العمل الصالح الحقيقي أن نبحث عن محبوبات الله فنفعلها ومكروهات الله فندعها، أن نجعل محبوبات الله هي محبوباتنا. هذه العبادة الحقيقية. العبادة قامت أصلا على الحب والبغض، والإيمان قام على الحب والبغض. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الإيمان ليس له أصول إلا هذه الأصول، الحب والبغض. والعبادة ليس لها أصل إلا هذا. ولذا فسر شيخ ابن تيمية قال العبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له، نهاية الحب. فهل أحببنا محبوباته وتعلقت بها قلوبنا وحرصنا على تحقيقها في مثل هذه الآونة؟ كل دي تدخل في مسمى العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. احنا دخلناها على أعظم أيام إخوانا، وخاصة أنها ستختم بيومين من أشرف الأيام، يوم عرفة ويوم الأضحى. يوم عرفة، وإذا احنا ذكرنا الحديث منذ قليل، ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، سنة من اللي فات وسنة من لسه جاي إن عشت إن شاء الله تعالى. سنتين صيام يوم بتكفير ذنوب سنتين، يوم واحد. إيه والله يوم واحد، صوم يوم عرفة. فما بالك إن كان هذا حال صيامه، فكيف بقيامه؟ كيف بالوقوف فيه في عرفة لمن من الله عليه بالوقوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا المشهد وصف دقيق حين قال لما وقف بعرفة يوم عرفة، قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. يعني أطت؟ لما سقف البيت يبقى مساحة كبيرة زي المسجد كده، ويصير عليه عدد كبير، فمع كسرة العدد أو الحمل عليه تلاقي السقف يقول لك لب السقف، عارف اللب؟ هذا يسمى القط في اللغة. كم سمك السماء الدنيا؟ كما جاء في الأثر مثل ما بين السماء والأرض. سمكها مشافة ضخمة جدا من كثرة وقوف الملائكة عليها يوم عرفة وتجمعهم فوقها لشهود من حضر في عرفة يوم عرفة إكراما للرب وقت تجلي. السماء مع الثقل أطت لبت، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله راكع أو ملك لله ساجد أو ملك لله قانت. الكل جاي يشهد يوم عرفة. للحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يتنزل الحق تبارك وتعالى يوم عرفة إلى السماء الدنيا فيناد ملائكة. طبعا الرب يتجلى فيها، واحد من الملائكة تخلف، الكل هيجتمع على السماء الدنيا، وده اللي بيجعل السماء تلب تقط. فينادي الرب هذا الجمع من الملائكة ليشهدهم هذا المشهد الرباني الذي لا يحدث في البشرية كلها إلا مع أمة المسلمين في هذا اليوم. هذا التجمع المشهود لا يراه أحد على وجه الأرض إلا يوم عرفة. خلي بالك، الغرب والشرق أنفقوا مليارات الأموال وابتدعوا مليارات البدع، مباراة الكرة وكأس العالم ومش عارف المؤتمرات السياسية والاقتصادية والعسكرية عشان يجمعوا الناس ويعرفوا يجمعوا عدد زي تعرفت. مفيش، رغم الإغراءات والإمكانيات وإنفاق الدول عليه، يعني الرايح ده رايح بعشر الثمن. عرفة هو الذي ينفق، مش الدول اللي تنفق عليه، ومش رايح مكان فسحة خضرة وجنة ونعيم وأوروبا أبدا، ده رايح صحراء جرداء وجبل أجرد، ومع ذلك الكل بينفق ويأتي طوعا ويأتي رغبا ويأتي حبا. الموضوع ده حيجننهم. لا أنسى هذه العبارة لوزير خارجية بريطانيا لما كانت بريطانيا سيدة البحار على حد تعبيرهم، وما كانت يوم السيدة، لكن كانت المعتدية على بحار الدنيا. وزير خارجيتهم في اجتماع لمجلس العموم قال عبارة عجيبة، قاعدين يخططوا ازاي يقضوا على المسلمين. قال: لن تقضوا على المسلمين ما دام عندهم ثلاثة. أول الثلاثة ايه؟ العرفات والجمعات وهذا الكتاب القرآن الكريم. الجمعات كلما شرد الناس ذكروا كل جمعة بالحق،
فحتى اللي بيشرد بيرجع ويتوب. عرفات مهما فرقنا المسلمين عرفات تجمعهم رغم التشرذم بين الحكومات العربية الإسلامية، عرفت تتجاوز كل الحدود، كل الجنسيات من كل بقاع الأرض في عرفات تتدق مشاكل الأمة كلها، ممكن تعرض من خلال عرفات، وحلول المشاكل ممكن تنشأ من خلال عرفات، وإعادة وحدة الأمة قد يكون سببها الرئيس عرفات. رباط، نختلف في الأهل، نختلف في غيرها، كل الخلافات تنتهي بعرفات. اختلفنا في رمضان، نقدر نختلف عرفات؟ حنختلف. طب واحد هيعمل وقفة غير يوم الوقفة؟ ها؟ يعني ممكن واحد حصلت أم عبد الناصر عمل وقفة في غير يوم الوقفة، فقلنا نعملها على جبل الطور. طيب ها؟ ولا سانت كاترين هتبقى عرفات ساعة القذافي عملها برضه، وقد يفعل هذا العام بعض المخاذيل والمهابيل. نسأل الله العفو والعافية. عرفته يوم واحد، لو الدنيا كلها رقصت وأرادت الخلاف حتى الحاكم الشاذ أتباعه يقف مع ناس إمتى؟ يوم عرفة. عرفة هتطلع هتنزل عرفة جامعة. من الذي رتب أمرها؟ من الذي جعلها شريعة وشرعها لعباده؟ إخواننا نفطن. يوم عرفات يوم تجلي الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فينادي يا ملائكتي، هذا الجمع الرهيب الذي لا يحصل ملائكة، يقول يا ملائكتي انظروا عبادي، يباهي بهذا الجمع الذي لا يتكرر طيلة العام في الأرض بأسرها، ولا يوجد عباد لله على الأرض بهيئة واحدة بصورة واحدة بحالة واحدة. الكل رئيس الدولة والغفير اللي معاه، الكل لابس إزار ورداء، في شرات، في علامات، في زبلطات، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، تساوى الكبير والصغير. الكل يرجو العفو، الكل يرجو المغفرة، الكل عبد ضارع. لحظة لا تتكرر. المساواة العجيبة، الإقبال العجيب، الحرص الشد على المغفرة، حتى المجرم العاتي أو المنافس عرفت يا رب يا رب، وانت من أجرم خلق الله برضه هيقول يا رب. ها؟ ما في واحد بيحج لله، وحتى اللي طالع حج يعني سمعة ورياء، يوم عرفت ليه عمال يتضرب؟ لأن حيلاقي الناس كلها تتضرب، هيتفرج هو، هيأمن. نسأل الله العفو والعافية. فينادي الله ملائكته يا ملائكتي انظر عبادي، أتوني شعثا غبرا. سبحان ربي، من كل فج عميق. سيدنا عمر بن الخطاب اغتسل يوم عرفة في عرفة، فسألوه قال رأيت النبي يفعل ذلك. الله. فقالوا يعني رب العباد يباهي بالشعاثة، أتوني إيه شعثا غبرا؟ طب هو بيغتسل بمية وصابون ونظف نفسه، صب ممنوع، ده بيصب مية على رأسه وعلى جسمه من داخل اللبس اللباس، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصب الماء ولم يخلع إزاره، يدخل يده ينظف جسمه، لأنه يسن لنا الاغتسال لاجتماع المسلمين، وأي اجتماع أعظم من عرفات، وهذا أحد الأغسال المسنونة التي ضيعها الكثير من المسلمين، يسن لنا يوم عرفة أن نغتسل زي غسل الجمعة. سيدنا عمر لما اغتسل قالوا أين الشعث يا ابن الخطاب؟ قال لا زيده هذا الغسل إلا شعثا. أنا لما أحط المية وراسي متلبدة بتربها لا يزيدها الغسل إلا شعثا. فكن رب العباد يصفنا بهذا الوصف، الوصف قائم حتى وإن اغتسل، ليقلل من أثر الرائحة التي قد تبدو منه في هذا الزحام. وهذا علمنا الأدب الراقي في هذا الدين، النظافة العالية جدا. انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. يا الله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أغيظ ولا أدحر منه من يوم عرفة لما رأى من مغفرة الله العباد. يقول: يا ويلا يا ثبرا، ما فعلته العمر كله ضيعه يوم عرفة. أضل الناس سنين وأضل أجيال، ويأتوا صادقين يوم عرفة يرجعوا مغفورا لهم. يا الله. ولذا جاء الحديث في الحديث صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه، يعني ولا ذنب ولا ذنب. وفي حديث عمرو بن العاص الصحيح أيضا لما أسلم عمرو قال: مددت للنبي يدي فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك أبايعه. فلما بسط النبي يده قبض عمرو يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحجمك يا عمرو؟ قال: أشترط لنفسي. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله؟ فجعل ثلاثة أمور جبة لذنوب العمر كله: دخول الكافر في الإسلام لحظة ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يطهر من جميع ذنوبه، لا يبقى عليه ذنب، ولحظة الهجرة في سبيل الله حتى ولو بالإكراه، ما في ناس بتهجر بالإكراه، حد بيهجر بمزاجه، ولحظة أدائه لحج. الحج يجب ما قبله. إذا ندرك إحنا أمام إخواننا نعمة لا يعدلها نعمة يوم عرفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اليأس من روح الله في هذا اليوم، فيقول: من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الفريه. أعظم على الله الافتراء. إخوانا احنا أمام رب غفور تحدى الملائكة بالبشرية، وأعظم دليل على تحديه واستحقاق الآدميين خلافه أشهر مشهد يباهي به الرب الملائكة يوم عرفة. مش هم دول هيفسدوا في الأرض؟ قالوا: أتجعل مها يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب أنا بوريكم هم دول يفسدوا فيها. ولجاءوا كلهم تائبين ضارعين مستغفرين مقرين لله بألوهيته، مقرين لله بربوبيته، مقرين لله بصدق وحيه، مقرين لله برسالة أنبيائه. الكلام ده كله إخواني يعدلوا شيء. عرفة ما طلعت الشمس ولا غربت عليه من أعظم عرفة. إذا ندرك هذه المعاني. ثم يأتي يوم الأضحى، ويوم الأضحى الواحد شعار وشعيرة، شعار للمسلمين، العيد الأكبر وقت الفرحة، وعيد التضحية. سيدنا إبراهيم ضحى بولده، وعد هذا أعظم من ضحى في التاريخ البشري كله، ففداه الرب بأضحية وجعل الأضحية لنا شعيرة من هذا اليوم، يعني بداية تشريعها مع فداء نبي الله إسماعيل بالكبش. ولذا يشرع لنا أن نرد هذا الموقف، حتى التكبيرات ارتبط بهذا، احنا بنرد التكبيرات العيد خطأ. التكبيرات يا اخواننا تقسيمتها هكذا: لما هم نبي الله إبراهيم بالذبح وتل ولده للجبين، مع أن الذبح من فين؟ من الأمام لا من الخلف. من الخلف هتجد أو ستواجهك عظمة العنق، نعم الفخذ، لا يذبح أحد من الخلف أبدا، الذبح والنحر من منطقة اللب وبداية العنق، لأنه يقطع الودودين والحلقوم، وده مصدر قتل. سيدنا إبراهيم خاف إذا نفذ أمر الله وجعل ابنه على ظهره لو جاءت عيناه في عين ولده قد يرق، فخاف أن يرق في تنفيذ أمر الله، فجعل وجه إسماعيل لأسفل وأتى بالسكين ليذبح من أسفل. اللحظة اللي هيأتي بها بالسكين جبريل ينزل من السماء، فخاف أن يعاجل إبراهيم بالذبح فكبر قبل أن يمسه بالسكين. اللحظة اللي هيذبح فيها حركة السكين إذا بجبريل يكبر، وكبر من السماء تكبيرات سمعها نبي الله إبراهيم بن إسماعيل، كبر تكبيرتين أو ثلاثة. سيدنا إبراهيم بمجرد ما نظر فرأى جبريل مع الكبش قال لا إله إلا الله والله أكبر. التكبيرات الأولى تكبيرات جبريل التي شرع لنا أجعلها في عين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر تكبيرات إبراهيم عليه السلام. يبقى سيدنا إبراهيم قال إيه؟ لا إله إلا الله والله أكبر. سيدنا إسماعيل رفع رأسه فلما رأى المشهد قال الله أكبر ولله الحمد، فصارت تكبيرات على هذا النحو، وده الأصل فيه. احنا بنرددها كلها على بعضها لكن يشرع لنا فصلها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونقف، يبقى تكبيرات جبريل. لا إله إلا الله والله أكبر، ولذا يشرع لنا العطف هنا بالواو، لا إله إلا الله والله أكبر، تكبيرات إسماعيل سيدنا إبراهيم. الله أكبر ولله الحمد تكبيرات سيدنا إسماعيل. احنا أضغمناها بعضها، ولذلك يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طب مع لا إلا الله عطف بالواو، وبين الله أكبر الله أكبر لم يوجد عطف بالواو، وصلت؟ لأن احنا يعني وصلنا منفصل. شرعت لنا هذه التكبيرات من هذه اللحظة، وشرع لنا أن نضحي. إذا كان رب العباد قبل الكبش تضحية بدل نبي الله إسماعيل، ألا يقبل الكبش منا تضحية عن أرواحنا وحياتنا وذنوبنا ومعاصينا؟ بل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في تمديد الأمر، كي حيث قال عليهم طالب ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أبلحين أم خررين، قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وهذا عن أمة محمد، يعني يأخذ أجر بكل مسلم. أي فيشرع لمن يملك، ما يخليش الأضحية لنفسه بس، خروف عندك وعن عيلة، وشوف لك واحد تاني عن الأمة، عن شهداء الأمة، عن المعذبين والمشردين والمطردين من الأمة الآن الذين لا يجدون لهم مأوى ولا يملكون أضحية. يبقى أنت أخذت أجر كل دول، واضح المعنى؟ هيكلفك قد ايه الخروف؟ الحمد لله هنا في قطر رخيص، ها 300 ريال 400 ريال هتاخد بها اجر بمثل عدد افراد الامه، بتروح في 60,000 ده 400 ريال وال 500 ريال هتسوي ايه؟ ان لم تنفقها لله انفقتها في شهوه، ده انت نزلت تشتري نعف ممكن ياخد 500 ريال، هيجيب لك النعل من الأجر والثواب، لكن تضحي بها عن الأمة فتأخذ ثواب الأمة بأسرها. والنبي شرع لنا هذا لما يقول اللهم إن هذا عن أمة محمد، يبقى أخذ أجر بعدد أفراد الأمة، رجال ونساء وأطفال وصغار وكبار. وصلت؟ اللي يضحي بأجر غش، حتى الاجر هيكلفك كام يا اخوانا؟ الاموال ذاهبه وهذا هو الباقي. تقول أم عائشة ضحى النبي بعجل بخروف بشاه فتصدقت بها كلها. طبعا عشان اخواننا يقول لك التلت التلت، لا هو يسن لنا ان ياكل منها. سيد عائشة يقول فتصدقت بها كلها الا ذراعها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي منها، قالت تصدقت بها وبقي ذراعها، قال بقيت كلها الا ذراعها، كلها باقيه في الاخر. الزراع ده مش ملوش نصيب في الاكل، هناكله. وضحت؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم يقول المرء مالي مالي وليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، وما لبست فابليت، وما تصدقت فابقيت. يبقى ايه اللي باقي في حياتك كلها؟ هو العجل ده او الخروف ده. وصلت؟ لذا يشرع لنا الذبح يوم العيد، وان نغني المسلمين بهذه الذبائح. لابد من توصيل لحوم الفقراء، ونذهب اليهم بانفسنا ونهديهم بانفسنا. ورب العباد عشان يوسع المسلمين لم يكتفي في الاضحيه بالفقراء، بل اذن ان ياكل وان يهدي وان يتصدق كما جاء في الحديث. اكل النبي واهدى وتصدق. يبقى اصبحت الحديثه عندك فيها سعه. لك ان تهدي الفقير الغني، القريب الغني، لك ان تهديه، ولك ان تتصدق، ولك ان تاكل انت واهلك. يبقى فرحت وفرحت اهلك وفرحت الفقراء وفرحت الحبايب. وبخروف او بعجل او بسبع عجل. لكن يشترط في الشاه ان يكون عمرها 6 أشهر، وفي الماعز عام، وفي البقر 2، وفي الإبل 5 أعوام. الشرط ده شرط أساسي. لا تنظر للحم ولكن انظر للهدي. لأن بعض الناس يقول لك ما ممكن ألاقي بقرة عمرها 1.5 سنة بس لحمها ما شاء الله. لم يأذن النبي في هذا، بل حدد هذا السن، وتحديده تشريع، والشرائع مرهونة بما شرع لا بما يرى. ده باختصار شديد أحببت أن أذكر، سامحوني لما ضرح كل في 10 الأوائل، ما رحش باقي إن شاء الله. إذا ندرك هذه المعاني، نحن أمام أيام يشرع لنا في هذا، يشرع لنا التكبيرات هذه، وخاصة في عيد الفطر بتبقى ليلة، ليلة العيد حتى صلاة العيد. في العيد الأضحى يشرع لنا 5 أيام، يبدأ التكبير من مغرب ليلة عرفة، لأن يوم عرفة يبدأ المغرب، فمن مغرب ليلة عرفة يشرع لنا مواصلة التكبير حتى يوم العيد، يوم عرفة ويوم العيد، و3 أيام التشريق حتى دخول مغرب آخر أيام التشريق أو رابع أيام العيد. يشرع لنا التكبير، والناس فهمت التكبير ان بعد الصلوات بس، ودي كارثه. يا اخواننا شرع لنا التكبير في كل هذه الاوقات، الايام 5، في ليلها، في نهارها، بعد الصلاه، في غير اوقات الصلاه، بعد النافله، بعد الفريضه، وانت ماشي في الشارع، وانت بين خلانك، يشرع لنا التكبير في الذهاب وفي المجيء وفي الحركه كلها، حتى يشعر العالم اجمع أننا أمة رغم الأحداث والآلام في فرح لطاعتنا لرب الأنام، وما أصابنا من آلام في سبيل الله تهون. فالمسلم أمره كله له خير كما جاء في الحديث، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يبقى حتى البأساء التي يراها غيرنا بأساء نراها نعمة تستحق منا شكر الله وتعظيمه. لذا يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر أيام منا في خيمته، مش وقت الصلوات، في الأوقات العادية بعيد عن الصلوات كمان، قال يكبر في خيمته، فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منا كلها بالتكبير. دي سنن أمتناها، ليه ما نمشيش في الشارع المكبر؟ افواج افواج واحنا رايحين صلاه العيد واحنا راجعين من صلاه العيد واحنا رايحين نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل الصلاه وانت رايح وانت راجع قل الله اكبر. انت خايف تكبر؟ خايف ترفع صوتك بذكر الله؟ ده اهل الله والموسيقى تلاقيه بيشغل لك جنب منك هولي بس سماعات واستيريو يسمع بلد. ولا يستحي ان يسمع الناس الضلال وانت تستحي ان تسمع الناس الحق. كبر في الذهاب في المجيء في القليل وانت في سيارتك وانت في الشارع وانت ماشي. يشرع لنا التكبير في هذه الايام العشرة كلها، لكن على الاخص يوم عرفة، ليلة عرفة، يوم عرفة، يوم العيد وايام العيد الاربعة، يشرع لنا الاكثار من هذا والانشغال به بل واعلانه من غير اخفاء. يشرع لنا الاعلان والجهر، فلنا ان نكبر ما استطعنا. تعبان من رفع الصوت اخفض صوتك، لكن استمر في التكبير واستمر في الذكر، فلا شيء يعدل الذكر من عبادات العباد. قال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اكبر من كل العبادات. وهل قامت العبادات الا لذكره؟ قال تعالى واقم الصلاه لايه؟ لذكره. وقال تعالى في الصيام ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم، فجعل الثمره من الصيام كلها ان احنا نكبر الله ونشكره. وكذلك الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم واذكروا الله في ايام معدودات. فجعل العباده الخاصه بها كلها الذكر. اكثر ايام هنقيمها في الشعائر ايام من الثلاثه. الحج كله ممكن تاخده في يومين، عرفه والعيد يومين، لكن ثلاثه ايام للذكر فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص الحديث ايام منى ايام اكل وشرب وذكر الله. تاكل وتنتج، مش تاكل وتنام. وصلت؟ تاكل وتنتج. ايه انتاجك؟ ذكر وتكبير، هو ده الانتاج الحقيقي المطلوب منا ايام منى. واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يبقى اللي زوي الذكر استحق اسم التقوى وصف التقوى لمن اتقى. اذا ندرك هذا المعنى يا اخواني، مطلوب الاكثار من الذكر ما استطعنا ولذكر الله اكبر. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الا هل ادلكم على ما يرفع الله به درجاتكم ويكفر به عنكم سيئاتكم وما هو خير لكم عند مليككم، خير لكم من انفاق الذهب والورق الفضه، وخير لكم من ان تلقوا كل انواع الصدقات، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربون رقابهم ويضربون رقابكم. كل صور الجهاد. قال بلى يا رسول الله، ايه الافضل من كل ده؟ قال ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى لحظة قد تصيب قلبك لا يعدلها من عبادتك عبادة. وضح المعنى؟ لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر في فضل هذه الأيام العشرة، وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك مطوعين، لك رهابين، إليك منيبين، عليك متوكلين. اللهم فرج الكرب عنا وعن أمة المسلمين. اللهم أنقذ الأقصى الأسير. اللهم أنقذ الأقصى الأسير. اللهم مكننا وأمة المسلمين من إنقاذه. اللهم قو شوكتنا. اللهم قو شوكتنا. اللهم قو شوكة المسلمين. اللهم اجمع على الحق كلمتنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين اجتماعنا. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرة دينك. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين إنقاذ الأقصى الأسير. اللهم فرج الكرب عن عبادك المكروبين في بلاد الشام والعراق ومصر وليبيا واليمن وبرما ومالي وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اطعم الجياع منا واحمي الحفاة منا. اللهم اكسو العرايا منا. اللهم ارحم اطفالنا. اللهم ارحم نساءنا. اللهم ارحم المشردين والمشردات في بلاد اوروبا وغيرها. اللهم اربط على قلوبهم، انزل سكينتك عليهم، احفظ اللهم عليهم دينهم، ثبت قلوبنا وإياهم على دينك، فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واكشف العذاب عنا وعن أمة المسلمين، استخدمنا وسائر المسلمين في نصرة دينك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا برحمتك ولا تستبدلنا لغيرك، لا تكلنا، خذ إلى الخير بنواصينا، اجعل الإسلام منتهى رضانا، ألهمنا والمسلمين رشدنا، ألهمنا رشدنا، وقنا من شرور أنفسنا، نجينا من ضعفنا. اللهم عليك بكل من بغى علينا، اللهم عليك بكل من سعى للحيلولة بيننا وبين طاعتك، اللهم عليك بالباغين والمعتدين على المسلمين، اللهم عليك بكل ظالم اعتدى على المسلمين. رباه عبادك مغلوبون فانتصر، مقهورون فانتصر، مظلومون فانتصر. فرج الكرب عن إخواننا في بلاد الشام، عليك بطاغوت الشام وطاغوت العراق، عليك بالشيعة والشيوعيين، عليك باليهود والنصارى وسائر من ساندهم وشيعهم عن المسلمين. اللهم عليك بكل من ناصرهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدميرهم، واجعل دائرتك عليهم. اللهم أعنهم الغداء، اهزمهم وانصرنا المسلمين عليهم. اللهم احفظ علينا مقدساتنا، اللهم رد الأقصى الأسير إلينا، اللهم مكننا من إنقاذه، اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل برحمة منك يا أرحم الراحمين. ثبت إخواننا المرابطين فيه، اربط على قلوبهم، مكننا من غوثهم وإعانتهم، تولى أمرنا وأمرهم. اللهم اغننا وإياهم بفضلك عمن سواك، لغيرك لا تكلنا، احفظ لهذا البلد أمنه، اللهم احفظ لقطر أمنها ومن فيها، اللهم احفظ أهلها ومن فيها، اللهم آوهم إليك كما آو عبادك إليهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم صب عليهم الخير صبا، ولا تجعل عيشهم كدا، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استغفركم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.